أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين الرسول المسدد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كثيرة دائمة إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها السادة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. إني مغمور بالغبطة والفرح لهذا الحضور، وأنا بخدمتكم وللمرة الثانية في هذا المجلس المبارك، المجلس الذي ينبئ عن أصالة أصحابه ولا غرو، وهو مجلس ينتمي إلى الأسرة العريقة ذات الفضيلة المعروفة في الأوساط العلمية، أسرة أهل العصفور الذين هم أحد الجبنات في تشكيل وتشييد الهيكل الإسلامي وخدمة ونشر معارف أهل البيت سلام الله عليهم، وهم نجوم سماء المعرفة وأقمار وأفق التحقيق في الفقاهة وفي الأصول وفي الدفاع عن الحقيقة. وما زلنا ولا نزال، وسوف يستمر النماء والغداء من هذه الأسرة في الأوساط العلمية والهيئات العلمية، سواء أكانت في مركز الإشعاع الأول في النجف الأشرف أم في مكان آخر، فهم الأعلام وهم السادة الكرام الذين غذوا طلاب العلوم بما ألهمهم الله من معرفة فقه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. والقمر الزاهر في هذه الأسرة الكريمة والشمس الطالعة هما النجمان العظيمان المحدث الكبير الشيخ يوسف صاحب الحدائق وغير الحدائق، والمرحوم الشيخ الشهيد الشيخ حسين العصفور صاحب السادات، هؤلاء بالقمة وقد ورثوا العلم أبناءهم، وما زال إشعاع العلم ينتشر من هذه الأسرة الكريمة. ونود ونسأل من الله جل جلاله أن يبقي هذا النور إلى يوم الظهور، لتكون هذه الأسرة نبراسا للعلم والفضل. حديثنا اليوم بعنوان المشكلة البشرية وانتظار الفرج، وانتظار الفرج. لا شك أن أمتنا تعيش حالة ضبابية قد عدمت فيها الرؤية الصحيحة وتلاشت تلك الرؤى المليحة، وقد عم الظلم والانظلام في أمتنا حتى أصبحت أعمالنا متلاشية على رغم ما عند الداعية من الأمل القوي في نشر مبدئه، إلا أن الأوضاع تنبئ بالخطر في زماننا هذا. لولا آية في القرآن الكريم تلوح ويظهر منها الأمل، وهو قوله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه بشرى وأمل للمتطلعين إلى رفع الظلم وإلى استقرار العدالة الإلهية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هي قضية طبيعية، لأن إرث الصالحين بهذه الأرض أمر طبيعي، لأنه لا يبقى إلا الصالح، لا كما يقول بعضهم البقاء للأقوى، البقاء للأصلح، والأصلح هو الأقوى. أما البقاء للأصلح فهي قانون، فهو قانون الغاب، فإن الحيوانات تتطاحن ويبقى الأقوى، أما الإنسان فيبقى الأصلح، لأن القوة البدنية لا أثر لها كبير، طبعا لها أثر، ولكن الأثر الحقيقي لتقدم البشرية في أفكارها لا في أجسادها. والجسد إلى التلاشي، أما الروح فهي تتلألؤ دائما إلى التعقي. فقضية إرث الصالحين للأرض قضية حيوية، على رغم ما في هذه الدنيا من التضاد والتزاحم ومن الكون والفساد، فإن الله قضى أن تكون الحياة على الأرض حياة تضاد وتزاحم، وشرحها لا يطول، ولكننا بصورة جزئية نعلم أن الحياة كلها مزاحمات، يتزاحم بعضها بعض. على رغم تلك المتضادات والتلاقضات، فسوف يأتي اليوم الذي يعلم الله سبحانه وتعالى إظهار الحقائق وتعيين الخليفة الحقيقي الذي يمثل إرادة الله تمثيلا حقيقيا وتمثيلا واقعيا وتمثيلا عموميا. فإن السادة الأنبياء عليهم السلام هم خلفاء الله، إلا أن دعوتهم كانت محددة في زمن، والله سبحانه وتعالى مد بعمر الإنسانية ليحكم الطغاة ما يشاءون حتى يأتي اليوم الذي يظهر فيه لواء العدل من مكة المكرمة، وينبت في الكوفة عاصمة الكرة الأرضية إن شاء الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وبناء على ذلك يكون انتظار الفرج من أفضل الطاعات. لماذا صار الفرج من أفضل الطاعات؟ نتكلم عن هذا بإذن الله بعد أن نقف وقفة خفيفة طفيفة لنعطي نوعا من شرح الفرج حسب اللغة العربية، لنعرف هذه المادة بشدادها وشدادها وأبعادها. اللغة العربية وضعت لكلمة الفرج معنيين. الفرج في اللغة العربية له معنيان، كلمة الفرج المعنى الأول هو الفتحة بين الشيئين، الفتحة بين الشيئين يسمى فرجا. وسميت الفاصلة بين الإصبعين التفاريج، فهذه الفواصل بين الأصابع تسمى التفاريج في اللغة العربية. وجاء حديث في هذا المجال: احذروا فرجات الشيطان. فما معنى هذا الحديث؟ احذروا فرجات الشيطان. فرجات الشيطان إشارة إلى الخلل الواقع في صفوف الجماعة، فإن صلاة الجماعة يشترط فيها أن تكون الصفوف ملتحمة، ليس هناك من فرج بين الناس بين المجتمعين، دلالة على أنهم كالبنيان المرصوص. نسبة هذه الفروجات إلى الشيطان لماذا؟ من باب التفضيع والتهويد لوجود هذا الخلل الموجود في الصفوف، حتى يتجنب المؤمنون هذا الأمر فتكون صفوفهم ملتحمة في صلاة الجماعة. المعنى الآخر لكلمة الفرج هو الفسحة والفرح بعد المرض أو بعد الهم أو بعد الغم، ولذا يقال فرج الله همك، فرج الله عنا وعنك، وعجل فرجهم الشريف، عجل الله فرجه. هذا تعجيل الفرج يعني إبداء الفرحة وإزالة الهم وإزالة الهم والغم من العالم البشري كله. قبل أن نشرح أن الفرج انتظار الفرج أفضل العبادات أو أفضل الطاعات، بقيت كلمة هنا نذكرها من أجل الاستفادة، من أجل التوضيح والمعلومات الكثيرة بالنسبة إلى لغتنا العربية. ونحن دائما نركز على بيان اللغة العربية ونشر بعض مفرداتها، ذلك لغياب اللغة العربية في زماننا هذا حتى في المناهج العربية في الدول العربية. فترى الطالب مثلا يتكلم باللغة الأجنبية أكثر مما يتكلم باللغة العربية، ويحيط بقواعد اللغة الأجنبية أكثر من النحو العربي، بحيث لا يستطيع أن يكتب رسالة إلا وهي مملوءة بالخطأ. وعلينا أن ندافع ونحافظ ونحفظ هذه اللغة لأن سيادتنا بها، لأنها طريق إلى معرفة تشريعنا. فلولا اللغة العربية لما وضح معنى للقرآن الكريم ولا للسنة النبوية الشريفة. جاءت كلمة الفرجان، كلمة بين قوسين الفرجان. ما معنى الفرجين في اللغة العربية؟ هما بلدان كبيران، هما السند وإصبهان. إصبهان يطلق عليهما في اللغة العربية الفرجان. لماذا؟ لما في هذين البلدين من التشعبات الكثيرة، السند وإصفهان. السند الآن لها اسم آخر، هي باكستان التي فتحت في زمن الحجاج ابن يوسف، أرسل ابن أخيه محمد ابن القاسم بجيش إسلامي عظيم وفتحت تلك المنطقة الكبيرة. طبعا باكستان هذا الاسم أطلق عليها سنة 47 و900 و1000 بالتاريخ الرومي المسمى الميلادي، وهذا الاسم أطلقه وصاغه الشاعر الكبير محمد إقبال، الشاعر الباكستاني الإسلامي والفيلسوف العظيم، وهو من المؤمنين وله قصائد في أهل البيت وخصوصا الزهراء مما يدل على ولائه لأهل هذا البيت الطاهر. سماها باكستان يعني البلد الطيب، وهذه الحروف كل حرف يدل على إقليم من أقاليم تلك البلدة، فالكاف هي كراتشي والألف هي مكان آخر والسين الهند وإلى آخره، والباء البنجاب فلها معنيين، لها معنيان هذيك. أما إصفهان ففتحت في زمن عثمان، أرسل إليها ابن خاله وكان رجلا شجاعا كبيرا ففتح إصفهان، وأراد فتح خراسان فنهاه عثمان عن ذلك لئلا يتلف الجيش الإسلامي. وخراسان في التاريخ ليست هي خراسان الموجودة الآن بالتقسيم الإداري، كلا، فإن خراسان هي خراسان الموجودة ودولة أفغانستان والدول الإسلامية التي كانت تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي وانفصلت عنها، هذه كلها تسمى خراسان. فالخليفة خاف على الجيش الإسلامي أن ينهار وأن يضيع في تلك البرار والقبار. فالفرجان يعني السند وأصفهان، المصران يعني الكوفة والبصرة. لماذا سميت الكوفة كوفة والبصرة بصرة؟ الكوفة معناها كتائب من الرمل الأحمر، كذلك السهلة بكسر السين يعني معناها الرمال الخفيفة الذي فيها المسجد المعروف. وهذا المسجد إنما نذكره لأنه سيكون بإذن الله بيتا ومقرا لسيدنا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، هنا يسكن وهنا يضع عائلته الكريمة كما وردت الأخبار بذلك. أما البصرة معناها الأرض صاحبة الطين الطاهرة، أو حجارتها كالجص معناها اللغوي، وتسمى البصرة والكوفة بالنصرين لأنهما حاضرتان كبيرتان في ذلك الزمان. هذه فلكة لغوية أحببنا أن نذكرها للسادة الكرام خصوصا لإخوان أولادنا الشباب حفظهم الله. نعود فنقول لماذا صار الفرج من أكبر الطاعات؟ لأنه يؤول بالآخرة إلى الإيمان بالقدر الإلهي وبالقضاء، ألا إلى الله تصير الأمور. والإيمان بالقضاء والقدر هو حق التوحيد، فإن الذي يكون عميقا عميق التوحيد يؤمن بالقضاء والقدر وأن هذه الأمور في الحياة كلها مرتبطة بإرادة الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى انتظار الفرج أمر عقلاني، لأننا نعتقد أن الأمور بيد الله وأن الأمور لا تأتي إلا بإشراطها، إذا تحققت الشروط جاء المشروط، ولما كان الشرط غائبا فالمشروط لا يأتي. فحينئذ العقل أيضا يحكم بأن ننتظر الفرج، لأننا إذا لم ننتظر فماذا نصنع؟ فمثلا أنت تريد الآن من باب المثال أن تصلي صلاة الصبح، هل تستطيع ذلك؟ كذا، لأن الأمر ليس بيدك، لأن صلاة الصبح مشروطة بذهاب الليل وطلوع الفجر، فمهما حاولت ومهما فعلت فإنك لا تستطيع أن تصل إلى مرادك، لأن الآن ليل وليس بفجر. إذن فالأمور كلها مربوطة بأشراطها، فإذا تحققت الأشراط حل المشروط. فإذا نحن ننتظر الفرج لهذه القضية صار الفرج من الطاعات الكبيرة. وهذا قيدنا الأنبياء الكرام ونبينا العظيم على ذلك. مثلا قال الله تعالى حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ هذا انتظار الفرج. ألا إن نصر الله قريب. قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال جل جلاله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن النصر بيد رب العالمين، إما هذا الوقت أو بوقت آخر. الأنبياء هكذا كانوا ينتظرون: ربي إني مغلوب فانتصر. سيدنا نوح: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. وبعد: ونجيناه من الغم. وليس وحده: وكذلك ننجي المؤمنين. بشارة عظيمة: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا ديدن الأنبياء صلوات الله عليهم انتظار الفرج. تعال إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، كيف يصف لنا معنى إذا ضاقت فرجت؟ بذلك الكلام البليغ، فهو أمير البيان وأمير المؤمنين. قال في نهج البلاغة: إذا تناهى الشدة تكون الفرجة. وقال: أضيق ما يكون الحرج أقرب ما يكون الفرج. وقال عليه الصلاة والسلام: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. انظر إلى هذه البلاغة الرائعة، من أين أخذها؟ أخذها من قول ربه الذي علمه هذا البيان، فجعله أحسن إنسان يتكلم بهذه البلاغة القريبة من القرآن. قال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: يسران يغلبان عسرا. شوف القرآن آيتان ذكرت عسرين ويسرين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولكنه صلى الله عليه وآله جعل العسر واحدا واليسر اثنين. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما ذكر اليسر جعله نفرة، والعسر جعله معرفة فيها ألف ولام. فإن مع العسر، إن مع العسر، فأدخل الألف واللام على العسر، وهذا يفيد التخصيص وليس للجنس وإنما هو للعهد. فإذا العسر محدد، أما اليسر فهو نكرة، والنكرة تفيد العموم. ولذا قال: يسران يغلبان عسرا. فالله بشر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن اليسر قريب إن شاء الله. إذن إذا ضاقت فرجت، نحن اليوم يعني أمتنا الإسلامية جمعاء تعيش ضيقا وعسرا شديدا، وهذا أمر مسلم. فما حدث التأريب على مر السنين كلها خطرا عظيما على أمة كعصرنا هذا. نعيش نحن الأمة الإسلامية أزمات قاتلة، ونعيش تشتتا وتمزقا، ونعيش تفرقا، نعيش الاختلاف، ونعيش الخلاف، ونعيش الاستخفاف والإرجاف والإسفاف، كل ذلك في أمتنا. وهذا لا يحتاج إلى شرح. كيف نحتاج إلى شرح وأنت تعلم كيف يقتل المسلم أخاه المسلم؟ ونحن نقول مسلم على أنه جانب وعلى أنه مجرم.
الشخص الذي يقتل المسلم وهو يصلي، الشخص الذي يقتل البراء وهم أبرياء غافلون، هو من أهل النار قطعا. ولكننا نلتزم بما التزم بما أمرنا به ديننا، ما داموا يقولون لا إله إلا الله فنحسبهم بالظاهر مسلمين، فنقول المسلم يقتل المسلم في المسجد وهم راكعون، في المساجد وهم ساجدون، يدخلون عليهم فيقتلونهم. أكبر من هذه، هل حدث التاريخ بمثل هذه العمومية في التقتيل بين المسلمين؟ إذن فنحن نعيش أزمة قوية، نحن الأمة الإسلامية في بقاع الأرض. وهل لهذا أسباب؟ نقول طبعا ليس هناك شيء بدون سبب، الأسباب كثيرة، إلا أن أهمها أن الأمة الإسلامية افتقدت القوة الدافعة الرئيسية للتقدم الاجتماعي. كل أمة عندها دوافع رئيسية لتقدمها الاجتماعي إلا هذه الأمة. فانظر في أي بقعة يعيش المسلمون، ليس عندهم قوة دافعة رئيسية لتقدمهم اجتماعيا، كلهم متشتتون باختلاف لغاتهم، الرب أراد لهم قبلة واحدة ودينا واحدا ولغة واحدة، فإن اللغة الواحدة تجمع الأمم، إلا أنهم فرقوا وتفرقوا. فترى البيئات تختلف، وترى الأفكار تختلف وما إلى ذلك. فإذا الدوافع للتقدم الاجتماعي ليس موجودا في أمتنا. والسبب الثاني، لقد تعثروا في إنشاء مؤسسات ونظريات حكيمة في البناء الاقتصادي، والاقتصاد عقب الحياة، ما عندنا نظريات اقتصادية نمشي عليها. نعم نتبجح ويقول كتابنا وعلماؤنا الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، ويردون الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي، وتراهم يتبجحون، لكن هل يطبقون؟ كلا. أين الاقتصاد الإسلامي؟ وأي بلدة طبقت الاقتصاد الإسلامي؟ أي بلدة قامت بالزكاة كما أراد السيد البوسعيد؟ أي أمة أخرجت خمسها وصرفته بما يرضي الله ورسوله؟ أين البناء الاقتصادي؟ ليس لأمتنا بناء اقتصادي، سواء أكان على المستوى الشعبي أم على المستوى الحكومي. جميع الثروات تباع، من يشتريها؟ عدونا. أين دراهمها؟ في بنوكه، في مصارفه، البائع حضرته يأخذ الأرباح، أما أنه يستطيع أن يأخذ ثمن ثروتي بلا دفء؟ كلا. فإن فكر في ذلك أرسل عليه صاعقة من السماء فاختلت. فأين البناء الاقتصادي؟ ولولا أن الاقتصاد مربوط بالسياسة لتكلمنا كلاما أكثر من ذلك، لكننا نتجنب أن ندخل في معمعة لا تخصنا. الثالث، الأهمية الكبرى والهائلة للدين. انتهت، ليس هناك اهتمام عظيم للدين، سواء كان على المستوى الإعلامي أم على المستوى الاجتماعي أم على التطبيق الحقيقي للديانة الإسلامية. ولو أن الناس اتبعوا هذا الشرط لفتحت لهم الشروط الأخرى، الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه. حتى الآن الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه مفقود على كل المستويات، على كل المستويات، سواء كانت مستويات اجتماعية أم ثقافية أم دراسية. حتى على مستوى دراساتنا العلمية تجد الطالب بالباب المثال يدرس ويدرس 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 حتى يبلغ 50 عاما، ولكنه لم يحفظ 40 حديثا كما حث النبي صلى الله عليه وآله على حفظ الأحاديث. نعم يأخذ أقوال زيد وعمر، قال الشيخ وقال السيد، قالت النظرية الفلانية وقال النظرية الفلانية، والمطلوب منه أن يكون فقيها مجتهدا. وكيف يكون فقيها مجتهدا؟ لا يكون فقيها إلا إذا توصل إلى الاستنباط من الكتاب والسنة، ولكنهم لا يحفظون طلابهم الكتابة ولا يرغبون في أن يحفظوا سنة رسول الله وأخبار أهل البيت سلام الله عليه. وهذا ليس دعاء، هذا شيء يخصنا ويضرنا، ولكن ما دمنا لا ننقد أنفسنا فسوف لا نصل إلى نتيجة. نحن لا نجلد ذاتنا، ولكن النقد الذاتي ضروري لكل مسلم، كل مسلم مسؤول. أليس سيدنا صلى الله عليه وآله قال شنو قال؟ كلكم، شوف إذا كلكم مسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كان الإنسان لا ينقد نفسه لا يكون راعيا، وإذا لم يكن واضحا الرؤية لا يكون شهيدا. والله أراد من هذه الأمة أن تكون شهيدة، والشهيدة لا بد أن تكون هي صاحبة قيادة وصاحبة ريادة حتى تكون صاحبة شهادة. نحن نعترف بأن طلاب علومنا لا يحفظون عجر أحد إلا القليل. آيات الأحكام التي هي يجب أن تحفظ وتعلم لا يحفظونها، لا يحفظونها، بل إن كثيرا من الخطباء يصعد المنبر ويخطئ حتى في آية الله، وهذا شيء حقيقي نحن ابتلونا به. إذا نحن بعيدون عن الكتاب والسنة. انظر أي بقعة من بقاع الأرض تطبق كتاب الله وسنة نبيه، أين الحدود؟ أين المعارف الإسلامية؟ أين الاقتصاد الإسلامي؟ أين التربية الإسلامية؟ هذا شيء واضح. كلنا، كل البيوت الإسلامية، ماذا تفعل بالليل؟ هل تقرأ القرآن أم تنظر إلى التلفاز؟ وإذا انتهى التلفاز في الزمن السابق كان له وقت معين، وفي زماننا هذا يعمل التلفاز 24 ساعة. نعم فيه برامج إسلامية، لكن برامجه الفجر وعند طلوع الشمس عندما يكون الناس نائمين. أما عند نشاطهم فسوف تجد البرامج المتخلفة، البرامج التي أخرت شعبنا وأمتنا إلى الوراء. هكذا إذا أين تطبيق الإهمال للقضية الإسلامية؟ أحد الصواعق المحرقة لهذه الأمة. والأندية أحد الأسباب، الأندية الأجنبية والتبعية. أمة الإسلام تابعة وليست بمتبوعة، والله أراد أن تكون تابعة، لا أراد أن تكون متبوعة. الله عز وجل ما وصفها بأنها خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا فهي أمة رائدة، هي المثال، هي القائدة، أخرجت للناس. ولكننا نجد أننا نقلد عدونا في كل أمورنا، في كل أمورنا، حتى في كلامنا العديد تجد الشاب والشيخ منا يتكلم ثم يتبجح بكلمات أجنبية حفظها من الملابس، كأن لغتنا ميتة حتى يستعين بلغات الأجانب. نحن لا لسنا ضد تعليم اللغات، ولكن نحن لنا استقلالية في ذاتنا وفي لغتنا وفي ديننا وفي مذهبنا. إذا هذه التبعية أيضا أحد الأسباب لتخلف هذه الأمة والمصائب التي صبت عليها. والسبب الخامس هو التمزق الذي تعيشه أمتنا. هذا التمزق على المستوى الطائفي، بل على نفس الطائفة نفسها بحد ذاتها مختلفة فيما بينها. هل ننكر ذلك؟ قل نعم، هذا ليس موجودا. نحن نجد في كل مكان أن المسلمين بحسب مذاهبهم يتحاربون، بحسب مذاهبهم حيروا الناس. إن السلطات والمسؤولين المستعمرين والغزاة يتعجبون من المسلمين كيف يتدابحون، يريدون منهم أن يفعلوا ذلك، ولكن يسألون لماذا يفتي رجل مجهول بسفك دماء الشيعة مثلا؟ كيف؟ ألم يكونوا مسلمين؟ إذا كان الشيعة دمهم مسفوكا ومهجورا وحلالا، فلماذا يبيحون لهم الدخول إلى أداء مناسك الحج فيمنعوهم؟ إن هذا الذي أفتى، إن هذا الذي قال يخشى أن يكون مفتيا، إن هذا الذي أطلق شرارة الظلم وأباح دماء المسلمين، أتعلمون لماذا؟ إنه ثمرة التربية الأموية التي بدأت من الثلاثين في القرن المنصرم إلى الآن. هناك دول جهات أصبحت تربي المسلمين تربية أموية، والتربية الأموية تبيح دم كل إنسان لا يؤمن بمروان وأبنائه. هذا نتيجة تلك التربية. هذا الفعل نتيجة عشرات السنين المتقدمة وبذل الأموال الطائلة في تفكك المسلمين وفي جعل بعضهم يكفر بعضا. إذا كيف نحن ننجح؟ وبناء على هذا النتيجة تكون نحن نعيش في آخر العصر. ولكن يبقى سؤال، هل أن الأمة بعد ذلك تنهار؟ نقول كلا، الأمة لا تنهار، تضعف ولا تنهار، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذا جاء الخبر أنه عليه الصلاة والسلام إذا ظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ظلموا الظلم والجورة. فكلما ازداد الظلم وكلما ازداد الحرج وكلما ازداد الضيق يصبح دليلا على وجود الفرج. فنحن لا يأتي عندنا، لا يأتي عندنا على الإطلاق. كلما ظلمونا، كلما ظلمنا أنفسنا يصبح هذا دليلا على قرب الفرج. فنحن مثلا يعني أمة الإسلام، قصدي أمة الإسلام على طرفي نقيض من اليهود. أمة الإسلام كلما ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت يصبح ذلك دليلا على الفرج، وهذا واضح في كتاب الله وسنة نبيه، وواضح من الناحية العلمية باعتباره رد فعل، ولكل فعل رد فعل. هذه الضغوط سوف تظهر انفجارا هائلا، لكنه ليس انفجارا فئويا طائفيا عنصريا قوميا وطنيا، كلا، بل هو أرضي. سوف يكون انفجار أرضي ينطلق من مكة، وأول من يبايعه جبرائيل، وكفى به عزا وافتخارا أن يكون المبايع الأول له جبرائيل، ويكون معه حتى ينشر العدل على وجه الأرض. أما اليهود فبالعكس، فكلما انتشرت قوتهم وازدادت شوكتهم وعلت رايتهم فهذا دليل على انهيارهم وعلى فنائهم من الأرض. وذلك ما أثبت القرآن الكريم لنا، ولكن التوراة الموجودة الآن على أنها منسوخة لكن فيها بعض الإصحاحات التي تدل على أن دولة إسرائيل كلما قويت تصبح دليلا على انهيارها. واقتبسنا ذلك من الكتاب المقدس. فإليك اسمع هذا الإصحاح الشفر 28 من العهد القديم ماذا يقول. نقرأ هذا ليكون لدينا بشارة. طبعا الآن اليهود أصبحوا على وشك الانتهاء من تطبيق الكلمة التي هي موضوعة على الكنيسة التي تقول من النيل إلى الفرات الرقية إسرائيل. الآن تشبثوا في الفرات واستولوا واشتروا وركزوا أمورهم من النيل إلى الفرات، تحقق هذا. اسمع ماذا يقول كتابهم. يقول في السفر 28: يجلب الرب عليك أمة، عليك يا إسرائيل أمة من بعيد من إقصاء الأرض كما يطير النسر، أمة لا تفهم لسانها، أمة جافية لا تهاب الشيخ ولا تحن إلى الولد. طبعا هذا يشبه قول الله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال ديار. أما في نفس الإصحاح بعد أن يقول ويبددك الرب إلى في جميع الشعوب من إقصاء الأرض إلى إقصائها، تعبير التوراة، وفي تلك الأمم تطمئن ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس، وتكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن على حياتك. هذا نص في كتابهم الذي هو يشبه قول المولى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ليستعجل الإصحاح 30 يرد الرب إلهك سبيلك ويرحمك ويعود يجمعك من جميع الشعوب، هل في زماننا هذا، التي بددك إليهم الرب إلهك. إن يكن قد بددك إلى إقصاء السماوات فمن هناك يجعلك الرب إلهك، ومن هناك يأخذك ويأتي الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكتها آباؤك فتملكها ويحسن إليك ويكثرك أكثر من آبائك. وهذا تماما كقوله تعالى وجئنا بكم لبيبا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم بعد هذا كله يقول لهم كتابهم واستأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم، وهذا يوافق قول الله حتى إذا جاء وعد الآخرة. إذن بهذه الكلمات نعرف أن كل ما ضاقت الدنيا علينا فالفرج قريب إن شاء الله، والفرج يظهر من أرضنا ومن عقيدتنا ومن الأئمة ساداتنا. فإذا قضية المهدي أيها السادة الكرام هي تطلع للفرج وللعدل الإلهي، لأنه لو لم يكن المهدي لأصبحنا في مصاب بشيء خطير. ما هو شيء خطير؟ هو أنه العدل مش موجود في الحياة الدنيا. لو كانت الدنيا هكذا مخلوقة وتنتهي إلى آخره بهذا الحال يصبح، وأستغفر الله، أن الذي أوجد هذا الكون أوجده عبدا. إذن المظلوم دائما منسحق والظالم مرتفع، المظلوم مندثر، الظلم مستشري، إذن أين العدل الإلهي؟ فحينئذ لا بد من أن يأتي ذلك اليوم الذي ينشر الله تعالى فرجه على جميع كرة الأرض، لأن الأمة البشرية، نحن ذكرنا أزمتنا المسلمين، إلا أن المشكلة البشرية قائمة أيضا على الظلم وعلى الترهل. ليس وحدنا نحن نشكو، بل الأمة البشرية تعيش مشكلة خطيرة وتدهورا عظيما، لأن جبابرة الأرض الذين يملكون الكلمة وتقرير المصير لها وللشعوب يقدمون يقودون البشرية نحو الدمار. القيادات التي تقود الأمة الغربية والشرقية كلها تقود البشرية إلى الدمار بما عندها من التعدي وإفشاء الفحشاء والمنكر، ويشعلون النيران بين المجتمعات ويفسدون في الأرض. وكما قال الله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. هكذا اليوم جبابرة الأرض ينشرون الأفكار الفاسدة في أذهان الشباب، يمسحون المجال إلى الترهل الخلقي وإلى الفساد. هذه الأجهزة الإعلامية كلها تقود البشرية إلى الهاوية. فإذا الناس حيارى في هذا اليوم، نحن بالزورق لا ندري إلى أين المصير، حيث لا مرفا والملاه أعياه المسير. لا بد من أن يأتي ذلك اليوم لينشر الله عزه على يد وليه المنتظر عجل الله فرجه الشريف. كل هذا يحكم علينا بالتطلع نحو المستقبل. أيها السادة الكرام، فإن التطلع للمستقبل فيه راحة الشعوب، وعلاقة الإنسان بالمستقبل علاقة فطرية. كل واحد ينظر إلى مستقبله، شيء فطري، ومستقبل البشرية مهدي هذه الأمة إن شاء الله. أحب أن ألفت نظر السادة الكرام بأن المهدي قضية مثارة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا تمناها كثير من الناس. وأول من تمناها الكيسانية، وظنوا أن محمدا ابن أمير المؤمنين المسمى ابن الحنفية هو المهدي المنتظر، وأنه في جبل عروة. فأول بادرة بدأت في تعليم المهدوية الكاذبة هم الكيسانيين، وطمع العباسيون بعد تناولهم بالحكم بالمهدوية، فسمى المنصور ولده المهدي ليكون هو مهدي هذه الأمة. هذا المهدي هو الذي قتل أهل البيت في فخ، قرية منطقة تبعد 40 كيلومترا أو أقل أو أكثر عن مكة المكرمة، قضية فخ. هذا المهدي، هذا المجرم الطاغية، كان يتمنى والده أن يكون هو المهدي. وهكذا كل أحد يتمنى أن يكون هو المهدي أو يكون ولده المهدي. وأعظم مهدوية خطيرة على الأمة الإسلامية هي البهائية التي نشأت قبل قرن ونصف، قبل قرن ونصف في بلاد فارس، وأيدتها الروس، ثم بعد ذلك أيدها الإنجليز، وهم الآن عناصر تجسسية وتبعية لأمريكا. هؤلاء البهائيون يزعمون أن حسين علي البهاء هو المهدي المنتظر في بداية ظهوره، ثم بعد ذلك تطور كما يقول داروين عن تطور الإنسان من القرد، هذا تطور من كونه مهديا إلى كونه نبيا، فصار نبيا. ولما حكم عليه بالإعدام ثم هرب من بلاد فارس بحماية الروس ودخل إلى العراق وطرد من قبل العراقيين، ذهب إلى الأستانة في تركيا، ادعى ربوبية فصار ربا. حسين علي البهاء صار ربا، وكتب كتابا إلى الروس لما سجنه الخليفة أو الحاكم العثماني، كتب من السجن إلى زعماء الروس: يا أيها الروس ارحموا إلى هكم السجين. انظر إلى هذا الفكر. نحن عما ذكرنا هذه الكلمة حتى تعلموا أن هؤلاء الذين لهم خيوط ولهم شعب ولهم سرطانات حتى في هذه البلاد هم أناس لا عقل عندهم. ارحموا ربكم السجين، عرفتم الله. وكتابه الأقدس لو طلعتم عليه لوجدتم أنهم أناس مصابون بالخبل. فمن باب المثال نذكر بسادة الكرام، يقول بأن كل الأمور طاهرة وليس هناك نجس وطاهر، لأنه قال في كتابه الأقدس: لقد انغمرت الأشياء في بحر الطهارة. إذن كل شيء طاهر، البول طاهر، الغائط طاهر، ويمكن للبهائي أن يتناول من هذا الذي قلناه ولا بأس عليه. أما بالنسبة إلى أمور أخرى، يقول: حرمت عليكم نساء آبائكم، النسوان فقط مرتبوك حرام للبهائي، حرمت عليكم نساء آبائكم إنا لنستحيي أن نذكر حكم الغلمان. هذا الإله يستحي يصلح حكم اللواط في أول بداية. وعنده جملة أخرى طبعا هو يسموها آيات، جملة أخرى يقول يحلل هذا الأمر ويقول قل ليجامعن بكم وبهم ذلك حكم الله. عرفتم الله؟ وأما بالنسبة إلى أعزكم الله الجميع فيقول ولقد حللنا ماء النطفة، حللوا ماء النطفة وما إلى ذلك من الأحكام السخيفة المضحكة، سخيفة ومضحكة، يزعمون أنهم هم خلاصة الدين الإسلامي وخلاصة الدين المسيحي وخلاصة الدين اليهودي، والحكومات الجائرة تروجهم وتدعو لهم، وقد ألزمت بعض الدول بالاعتراف بهم، ولهم قدم ثابتة في الخليج، ولهم من يؤيدهم، ويلزم على المسلمين أن يتجنبوا هذا العنصر القدر الشرس والسرطان القوي في أمة الإسلام، في أمة الإسلام. أما الذين دعوا السفارة فالمهدي عليه السلام بعد أن غاب الغيب كما تعلمون، وهذا كل أخواننا يعلمون، نصب لنا 4 من السفراء وقال للرابع أذن لي أن أغيب ولا يراني أحد، ومن ادعى رؤيته فكذبوه. وكل إنسان يدعي أنه رأى المهدي من أجل حكم شرعي، هذا القيد من أجل حكم شرعي، يجب أن نقول له أنت كاذب، أحكامنا الشرعية لا تأتي من قبل الأشياء الغنوصية أو الغيبية، أحكامنا واضحة، فلو فتح المجال إلى فلان أن يقول إني رأيت المهدي وقال هذا حلال وذاك حرام، فالطرف الثاني يقول أنا رأيت المهدي وقال هذا حرام وهذا حلال، فحينئذ سد الإمام الباب وقال من ادعى رؤيتي فكذبوه. لكن الرؤية في مجال التشريع الإسلامي، ولا مانع من أن الإنسان لأجل قضية من القضايا ولأجل ضيق من الضيق يتشرف برؤية المهدي، هذا لا مانع من ذلك، ولكن أنه يشرع وهو في غيبته فهذا شيء ممنوع البتة. ولما سأله السائل في التوقيع الشريف جاء وأما الحوادث الواقعة، وفي نسخة أما الحوادث الواقعة، وهناك فرق عند الفقهاء، فارجع فيها إما إلى رواة أحاديثنا، هذول المرجع من بعدي أنا، فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وهنا توضيحان، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، يحتاج أن نشرح ذلك بصورة مختصرة. الرجوع إلى رواة الأحاديث، راوية الحديث يجب أن يكون عنده رواية ودراية، لأنه يحفظ الأحاديث فقط، يلزم أن تكون عنده دراية في معرفة أقوال أهل البيت عليهم السلام، لأن كلامهم يشبه كلام الرب في ناسخ ومنسوخ، مقرر ومتشابه، مو كل واحد، ليس كل أحد يستطيع أن يعرف كلام أهل البيت سلام الله عليهم بالأحكام الشرعية، لا بالأمور الأخرى والأخلاقية، في الأحكام الشرعية، وذلك بسبب التقية التي ابتلوا بها، فاختلط بعض الأمور مما تحتاج إلى فقيه عالم برواياتهم ويعرف معنى قولهم عليهم السلام. إذا الشرط الأول أن يكون راوية الأحاديث رواية ودراية، عنده رواية ودراية. والأمر الآخر عنده تقوى من الله، فرب عالم فقيه لكن مسلوب التقوى من المولى من نفسه نعوذ بالله، فهذا لا ينبغي الرجوع إليه، لأن التقوى شرط من شروط الرجوع إلى راوية الحديث. ومن جملة المصائب في زماننا هذا ادعاءات كثيرة بالارتباط بالمهدي عجل الله فرجه، المهدي بريء من ذلك، والمهدي لا خليفة له إلا الفقيه التقي العادل، والفقيه الذي يجلب الناس لنفسه، إذا رأيت شخصا كعيسى يجلب الناس إلى نفسه، يدعو الناس إلى نفسه، يخلق قطارا من الألقاب لجبه، هذا توقفوا عنده. عرفتم اخواني؟ فقهاؤنا فقهاؤنا غير ما نعيش في زماننا هذا. فقهاؤنا اهل الزهد والتقوى. المرحوم مثلا المحدث صاحب الحدائق على الله مقامه الشريف، هذا عندما صار هناك اختلاف وخلاف فقهي بينه وبين بعض المعاصرين، سئل ذلك العالم هل يجوز، هل تجوز الصلاة خلف الشيخ يوسف؟ قال لا. وسئل المرحوم الشيخ يوسف هل تجوز الصلاة خلف ذلك؟ قال نعم تجوز الصلاة. انظر هنا الميزانين في معرفة التقوى وفي معرفة الخوف من الله سبحانه، وأن زبالج الحياة الدنيا يجب على الفقيه أن يترفع عنها، وكلما ترفع الفقيه عن الدنيا جاءته الدنيا ذليلة له. أكثرت عليكم الكلام وأعتذر منكم وأسلم عليكم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
لقد استفدنا منها كثيرا، ولا يسعني إلا أن أشكر سماحة الشيخ على ما تفضل به، ولا نطيل عليكم بعد أكثر، قد موعد الآن إياكم لطرح الأسئلة. أرجو أن لا تكون كثيرة، وأرجو أن تكون هادفة، ويا حبذا لو كل 20 شخص يشتركون في سؤال بعد يكون أفضل. ولا بأس، الصلاة على محمد وآل محمد. يقول جاء موجه طبعا ومنتخب من ما تفضلتم به، جاء في كلامكم عبارة الدين المسيحي والدين اليهودي والدين الإسلامي. السؤال يقول فهل هناك دين مسيحي أو يهودي؟ أليس الدين دين إسلام؟ وبناء عليه فلا دين غير الإسلام. تفضل سماحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على السؤال. الدين هو واحد، دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الآن الديانات القائمة تعتبر نفسها دينا، فنحن عندما نقول الدين المسيحي يعني الدين الذي يقول المسيح إنه دين، كقول الإمام الصادق لمنصور الظالم الغاشم يا أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين، لكن هو يقول نفسه أنا أمير المؤمنين، فيقول الإمام يا أمير المؤمنين. العنتر قيل لعنتر يا عنتر من عنترك؟ قال أنا عنترت نفسي. فبعض الناس هم يسولهم يعني يسموا كلام هذا منصور.
جزاك الله خيرا جزاك. السؤال الثاني يقول ما رأيكم يا سماحة الشيخ السلاح الذي يستخدمونه مع الإمام المنتظر في أيام ظهوره عجل الله فرجه الشريف، وما هو رأيكم في القائل من العلماء الماضين أن الجديد البطل الجديد الخط مو واضح، فما هو قولكم في ذلك؟ الجديد يبطل بعضه بعض. طيب سؤال مرة ثانية، ما هو رأيكم في القائل من العلماء الماضين أن الجديد يبطئ بعضه بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلاح الذي يستخدمه المهدي طبعا الله أعلم به، إلا أنه من المسلم أن إمامنا لا يستخدم أي سلاح بشري، فإذا قلنا أو قيل إنه يستخدم الأسلحة فهو محتاج إلى الناس. والمفروض أن إمامنا إذا خرج عجل الله فرجه الشريف فهو لا يحتاج إلى أي أحد من الناس، فهو مؤيد من الله وأسلحته إلهية. وورد أن الجندي من أنصار المهدي إذا ضرب بسلاحه الجبل قده نصفين، فحينئذ أسلحته متطورة أكثر من الآن. الجندي الواحد يقسم الجبل قسمين، شو هو وشنو الأسلحة لا أعلمها إلا الله. لا شك أن البشر يتطورون تطورا هائلا في زمن المهدي عجل الله فرجه الشريف، وما لهم علاقة بنا ولا بتقدمنا أصلا. مثلا الإمام المهدي يخطب في الكوفة فيراه كل الناس ويسمع صوته كل الناس بدون جهاز، هذا احنا الآن نؤمن به، لكن لا يمكن نتصور كيف يرى المهدي. تطور عجيب راح يصير، هائل هائل للغاية. وذلك العلماء يقولون إن البشر ومنهم المخترعون والمكتشفون وذوي المواهب العظيمة إلى الآن استخدموا من دماغهم 2%، وبقي 80% من الدماغ البشري لم يعمل حتى الآن. فإذا البشر على تقدمهم ما استخدموا كل القوى الإلهية التي منحهم الله بها. وفي زمن المهدي سوف يتطور البشر، وورد في الحديث يمسح الله على عقول أتباع المهدي فيعلمون كل شيء، حتى أن الخادمة في المطبخ تحكم بكتاب الله وسنة نبيه. فشوف المقياس السريلانكية أو الهندية اللي تشتغل في المطبخ، أصير فقيه مجتهد يستنبط الأحكام الشرعية. فحينئذ الحياة متطورة والأسلحة متطورة. نعم.
أحسنتم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: رواية ودراية، هل هم المراجع والفقهاء الحاليون والماضون؟
نعم. الفقيه هو الراوي الداري، يحفظ الروايات ثم يكون له دراية بها، فبعضها يدل على الاستحباب وبعضها يدل على الوجوب، بعضها يدل على الحرمة. هو الذي يميز بين الحرمة والكراهة، وهو الذي يميز بين الاستحباب والوجوب، وهو الذي يستطيع أن يجعل هذه الرواية صغرى وتلك كبرى. هذه أمور يعرفها الفقيه، فهو راوي وهو داري. أما أنا لما أجي وأحفظ الوسائل كلها أحفظها إلي أجر فيها نور، إلا أن ترتيبها ما أقدر عليه. يشبه الشخص الذي يستخرج من الأرض النفط، هو استخرجه وله الفضل في استخراجه، لكن هل يستفيد منه؟ كلا، أصلا لا ينفعه شيئا، بل يجب أن يروح هذا علما إلى بوتقة المصفاة، وهناك مهندسون آخرون يستخرجون منه عدة أنواع وكلها مستخدمة. هذا مثل. فروايات أهل البيت كآيات الله سبحانه. إذا واحد الآن حافظ القرآن، يحفظ القرآن بس أنت تقول له شو هذه الآية، هل هي تشرح هذه أو بالعكس؟ ما تدري. حولا كاملا غير إخراج. المرأة يموت منها زوجها، يموت عنها زوجها، تبقى ببيتها سنة ما نلحق تخرج، القرآن يقول. ثم بعد ذلك آية يقول لا عدتها 14 أيام. شو نسوي بها الآيتين؟ أنا مش فقيه، ما أعرف. عرفتم؟ لا. كان له ابنة فلها النصف مما ترك، بينما أهل البيت يقولون لا إلها كل اللي ترك. القرآن يقول إذا واحد مات وعند بيت إلى نص، فكيف صار إلها كل المال؟ أنا حافظ القرآن لكن ما أعرف أربط بين هذه وبين الأخرى. فحفظ القرآن واحدة، حفظ الأحاديث واحدة مش كافية، لابد أن يكون دراية، والفقهاء هم الذين عندهم الدراية والرواية أو الرواية والدراية. نعم.
جزيتم خيرا سماحة الشيخ. هل تعتقدون أننا اليوم قريبون من عصر الظهور؟ وهل تحقق شيء من العلامات؟
العلامات كثيرة جدا التي ذكرها مولانا أمير المؤمنين عندما سأله صعصعه بن صرحان لما سمع عليا يقول سلوني قبل أن تفقدوني، قال له متى يظهر المهدي؟ فقال أيهاب، ليت المسؤول بأعلم من السائل، أنا وأنت ونبينا العظيم ما يدرون صلى الله عليه وآله يمتى يظهر. الله كتم ظهوره، ولكن لذلك علامات، فإن شئت ذكرتها لك. فذكر أمير المؤمنين علامات كثيرة هي الآن أغلبها موجودة، إلا أن هناك علامات كثيرة ما زالت غير موجودة، منها طلوع الشمس من المغرب وهذا حتمي، ومنها الكسوف في غير وقته حسب التنجيم، والخسوف كذلك وبين جمادى ورجب، ومنها ظهور الدجال. هذه الأشياء ما زالت غير موجودة. أما نحن نتمنى أن يكون مهدينا قريب الظهور، إلا أن عندنا أخبارا تدل على أن مهدينا عجل الله فرجه ما زال. يعني شلون؟ يقول في الخبر بأن دعاء الشيعة يوم الجمعة لظهور لطلب الفرج يعجل فرجه 1000 عام. صور، ها الشيعة لما يدعون بالفرج المهدي يوم الجمعة، ربنا عشان خاطر هذا الدعاء يقرب ظهور 1000 سنة. ومن غيبته إلى الآن كم من مؤمن دعا بالفرج، وكم من مليارات السنين تقدم فرجه. شفت حينئذ بيننا وبين الظهور، لكن نسأل الله أن يكون بكرة ظهور. بس حسب ما هي الأخبار اللي تقول بعد وقت عن الظهور، ثم إن هناك أناسا يقدمون أنفسهم ضحية للدين. الآن في شباب متدين ما يقطع صلاة الليل، بينما من علامات الظهور أن المرأة تخشى من زوجها أن تصلي، والزوج يخاف من مرته يصلي. هذا إن شاء الله ما موجود الآن في كل مكان. كل مكان تشوف أذان المسلمين، حتى بروسيا الآن، حتى في بلاد الغشم والظلم أمريكا أو لندن أو كل مكان، الأذان، الدين، المساجد. اليوم ذكروا في الراديو بأنه أكثر من 30 مسجد في لندن. شو هذا؟ فهذا كل دليل على أن الإسلام إن شاء الله قوي وبالغ. اليوم في ظلمتي يعني ظلم، كل الدنيا ظلم وجور. والله تعالى يقول في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنا سوف أطلع عبادي على كل مخلوقاتي حتى يبين لهم أنا الحق، بينما الآن البشر ما عرفوا من مخلوقات الله إلا القليل، ما زالوا في الدرجة الأولى من الصعود إلى الأعلى. وذكر أئمتنا من علامات الظهور أنه يرى صورة إنسان في القمر. شفت شو؟ سنة 61 شوف تعبير، سترى صورة إنسان، مو سيرى الإنسان في القمر. هذا شيء واضح وكمل، لكن في خبر هو الآن مخالف لكل العلوم البشرية. سترى صورة إنسان في الشمس، وهذا لا يمكن الوصول إلى الشمس بحسب ما عندنا، يعني بحسب ما عند البشر من التقدم العلمي. الشمس يوصل الإنسان إليها، بس الحديث يقول راح يوصل الإنسان بالتقدم الهائل حتى أنه يستطيع أن يخضع طاقة الشمس الكبرى ويوصل لنا بعد وقت، عرفنا ولا؟ وهكذا عندنا إشارات
لكن هذا كله قد يكون من رب العالمين بلحظة واحدة يغير الأمور، يرسم ما يشاء ويثبت، وعندهم الكتاب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إن شاء الله.
شيخنا الجوابات طبعا جدا وافية، لكن أمامنا مجموعة من الأسئلة، وإذا ضليت عليها المنوال لازم نتسحر وباشر الكل يصوم. سماحة الشيخ، هناك روايات تشير إلى أن خروج المهدي عجل الله وخرج يظهر في سنة فردية وليس زوجية، إلى غيرها من التحديدات في خروجه، كيف نوجه ذلك بالنظر إلى الروايات الدالة على أن أفضل الطاعات انتظار الفرج، يعني أن الروايات المحددة تحد من إطلاق انتظار الفرج؟
هذه الرواية غير معتبرة، وقال في الحديث الشريف لعن الوفاتون، لا يعلم أحد ظهور المهدي، هيهات ليس المسؤول بأعلم من الإنسان، والله عز وجل حجب ظهور المهدي ويوم القيامة على حد سواء حتى عن أعلم من في الأرض والسماء وهو سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم.
قد يفهم البعض، سماحة الشيخ، قد يفهم البعض من كلمتكم الكريمة بإطلاق الفرج أن ذلك بمثابة تخدير للأمة الإسلامية لئلا تهد وتنهض بالمطالبة بحقوقها تحت مظلة الإسلام، فما قول سماحتك؟
هذا وهم خاطئ، لو راجعتم مرة أخرى لوجدتم أنه بعيد عن التخدير، كيف نحن ندعو إلى التخدير ونحن نريد تقرير المصير ونطلب من الله إرجاع المسلمين إلى الدين؟ انتظار الفرج لا يمنع من النهضة للدين، وليس من شرط أن نقوم ونحارب بالسيف أو أن ننهض أنفسنا، ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الثورة تبدأ في القلب، نحن لازم نطهر أنفسنا ليكون عندنا 313 واحد حتى يجب على الإمام يظهر. غياب المهدي منوط بوجود 313، مش موجودين، لو كان موجود في الكرة الأرضية 313 من يعتمد عليهم ويعتمد عليهم مولانا المهدي لخرج، ما عنده عذر أبدا، عنده جنود، ولولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، ناصر عنده فيش ما تظهر، بس هذا يدل على أن إحنا جميعا يعني ما عندنا هذا الاستعداد، ولو حاسبنا أنفسنا لوجدنا كلنا ما يقبل المهدي. إذا أنا تجبى إليه الحقوق من كل مكان، لما المهدي يجي أول شيء يحرق كتابي، الرسالة عملية ما تسوى شيء بعد، الإمام طالع تشنو حضرتك؟ حقوق الإمام مو بس تروح من عندك، اللي أخذته تعال سويت بي، قد يكون المهدي يأخذ بيد واحد يطيب الثاني، نعم السلطان كل واحد عنده سلطة ما يقدر مهدي يظهر. فاحنا اول صحيح انفسنا وصل عند اللياقه لقبول المهدي، ما خير
المهدي ياخذ بيتي يعطي واحد ثاني ان شاء الله ما يطلع.
لا بيتك حشاك، لكن البيت هذا غاصب من الانتقاصب، غصبت ابوك غصب تطلع منه هذا ما، وهذه المراه مو مرتك لان طلاقها كان فاسدا. اي نعم، لان الحكم يصير في الواقع مو بالظاهر، الان احكامنا كلها ظاهريه، المهدي لما يظهر يصير الاحكام واقعيه، ماكو هذا المال البلد هذا يمكن ان يكون بولا او يكون ماء، كل شيء لك طاهر كله ترتفع، هذا النجس هذا المال خلاص، وان الجنديه الحارسه على راسه يمر بيقتلونه، ليش؟ قال شك الانبياء، حكم جديد يحكم بحكم ال داوود، والتوبه لا تقبل، المنافق منافق، المؤمن مؤمن، تطور عجيب، تطور هائل، فاحنا لازم نستعد الان لظهور مهدينا ونصفي انفسنا بحيث لو يظهر مشمر شنو؟ مغتذرا كفني، شائرا سيفي، مشردا قناتي، منبيا دعوه الداعي عن حقيقه مو عن قراءه
أحسنت. الكثير يقول أنهم رأوا النبي أو الإمام في النوم، ويستدلون على صحة رؤياهم بالحديث من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بنا، فهل كل رؤيا تكون صادقة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إن بعضهم يقول أنه رأى الله في النوم، وأنا أعرف واحد، هذا ظاهر السؤال طبعا مو أنا، وأنا أعرف واحد قال أنه رأى الله في النوم، فإذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي أو الأئمة فهل يتمثل بالله، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن رؤيته؟
نعم، رؤية الإمام إذا كان استيقظ فقطع بأن الذي رآه هو النبي أو الإمام يكون هو الإمام، رآه بالمنام، من رآنا فقد رآنا، وفي الحديث المعروف عند المسلمين شيعة وسنة، من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتشبه. لكن وذكروا للرؤية الصادقة شروطا، منها أنك ما ماكل أكل ذكيلة مثلا، ومن حلال، وأن يكون المنام قبل الفجر شوي، أو في ساعة القيلولة قبل الظهر قبل الأذان، والباقي لا يعتبر مناما بالرؤية، لا يكون رؤية، وإنما هو الله وحده. أما رؤية الله فهذا ليس بالغريب ولا بالجديد، فإن الكتب غاصة بهذه الأحلام، تقرأ نسخة الجليس فسوف تجد عشرات بل مئات من أهل الكرامات رأوا الله بالمنام. نعم، هذا الذي يشوفونه بالمنام هو صنمهم الذي يعبدونه، الله سبحانه وتعالى لا يتمثل بأحد سواء كان في منام ولا في يقظة، فهو أجل من ذلك، هذه خيانات وشيطانية يخيلهم الشيطان ذلك. نعم، منامات كثيرة، أقرأ كتب القدماء تشوفوا وين سألت الله وبينك شبلي قلت إلهي شو شبلي صار؟ قالوا فرناد شبلي غفر الله وما إلى ذلك. نعم،
شيخنا الجليل، ما رأيكم في دعوة السفارة وكيف نتعامل مع المدعي أو من الدعوة؟ هناك من يدعي أنه سفير من قبل الإمام الحجة الآن،
غير السفراء الأربعة،
غير السفراء الأربعة في ما شاء الله
في البحرين. هذا دليل على أن البحرين هذه ولادة المهدي هاشمها،
هاي تطور
احنا ما نعرف التطور الصحيح تكلمون بذلك.
نعم نعم،
من شيعة السنة
شيعة طبعا،
ما شاء الله، هاي علامة الظهور. تعال السفارة مخالفة لإجماع الشيعة إطلاقا، فحينئذ اللي ادعي فيه إن كان ما في خلل عقلي فهو غلطان، ويجب عليه أن يتوب ويرجع من حب الدنيا، هاي حب الدنيا نعوذ بالله، ما حد ادعى سفارة ويبقى يعني يعيش عيشة هنية أبدا، هذا الحلاج حلاج ادعى سفارة، حلاج مسكين ادعى سفارة للمهدي عبد الله فرج، فأذاقه الله حر الحديد. نحن نتمنى لهؤلاء أن يرجعوا إلى صوابهم، ليس هناك من سفارة وليس هناك من أي شيء يرتبط بالمهدي عجل الله فرجه في هذه الأمور إلا التوسل به، فهو حجة الله وبيمنه رزق الورى، لو كان يراه أحد لرآه الزهاد العباد الكمدون ابن يقطين ابن مهديار، ذهب 7 سنين إلى الحج في تلك السنين ماشيا وراكبا ليتشرف برؤية المهدي، وتشرف برؤية المهدي قال له سيدي 7 سنين أجي أشوف، قال يا ابن مهديار منعتنا عنكم ذنوبكم. ابن مهديار اللي هو من أنصار المهدي، الإمام جل علي يشوفني أنا وأنا المصطفى، كل عصر خميس تعرض صحائفكم على مهديكم، فيفرح إن وجدها في الطاعة ويحدث انه جزاء في المعصية. انت الان حاسب نفسك، انا عيسى حاسب نفسي، ويد لي يوم الخميس العصر لما يشوف شو انا مسوي خلال اسبوع. هي لعبة المسألة، هذه ولاية الله العظمى. بيومين رزق الورى، يمثل الله في الارض، انا اشوفه وانت اشوفه. هذا زعيم البلاد في اي بلاد اذا حضرتك تشوفه، نعم تشوفه بالتقرب الى الله. فهو يرد عليك السلام: اجمع المسلمون من اهل الشيعه والسنه ان رسول الله صلى الله عليه واله كل من يصلي عليه هو يقول له عليك السلام. يجاوب
نعم.
اما غير هذا فهذا شيء وهم. نرجو ان يكون اخواننا اللي يزعمون هذا الشيء، يعني اول مره نسمع هذا عجيب، ان يرجعوا الى الحق ويتوبوا عن هذه العمليه. فهي اوهام وربما تكون بضررهم في الدنيا، اما في الاخره فمسلم في ضرر كبير.
سماحة الشيخ قال بان الامام المهدي لكي يظهر لابد ان يهيئ له، ويقال بأنه لا يظهر حتى تملأ الأرض ظلما وجورا، فكيف يمكن التوفيق بين القولين المذكورين؟
توافر وتضافر بل تواتر الأخبار، تواترت أو تضافرت على أن المهدي يظهر بعدما ملئت ظلما وجورا. وهناك حديث واحد فحسب، قبل أن يظهر المهدي يظهر أناس يمهدون له. واحد حديث موجود، ما نقول مش موجود، لكن ما يقدر يزاحم هذه الأحاديث الشديدة الكثيرة، عرفتوا؟ والأمور أيضا تستدعي الظلم حتى يظهر. ليش هو يظهر إذا كانت موجودة عدالة والإسلام مطبق؟ ما في داعي بعد، لأنه هو متى يظهر؟ متى ما يطغى الظلم وينتشر الفساد ولا يبقى من الدين إلا رسمه، إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. يعني هذا أكثر قوة من الحديث الواحد. وعندنا إحنا في تفكيرنا العلمي أن الحديث الواحد لا ينهض في مقابل الأحاديث الكثيرة المتضافرة إلا تكون متواترة. وشكرا.
أحسنت. قلتم في كلام الأئمة ناسخ ومنسوخ.
نعم.
مع أن النسخ من خصوصيات التشريع، وأن الوحي قد انقطع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يمكن للإمام أن ينسخ حكما أو يستبدل؟
نفس القضية التي أمرتم بها، هذه مو مسلمة، أن فقط في التشريع هم أهل التشريع، أئمتنا أهل التشريع، أئمتنا هم النظار على القرآن، أئمتنا قالوا كلامنا ككلام الله فيه الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وما إلى ذلك. أئمتنا قالوا، عرفتم؟ لا، ونحن لا نرى أن أئمتنا رواة الأحاديث، نحن نراهم هم المسؤولون عن الشريعة، مسؤولون عن الشريعة. نحن نقول لجميع الشيعة: إذا مات الرجل فهل ترث الزوجة من أراضيه؟ شنو الجواب؟ ما تعرفون؟ لا. الله بالقرآن يقول الربع للزوجة والثمن للزوجة، لها شمال، الزوجة لها الثمن، لها الثمن من جميع ما ترك. من قال بأن نحرم المرأة من الأرض؟ من قال؟ أيمن قال؟ سبحان الله. أئمتنا قالوا المرأة لا ترث من الأرض، نص الآية: فلها النصف مما ترك. إذا واحد عنده بنت، أئمتنا قالوا كل إلها، لأنهم هم عرفوا، هم علموا وعلمونا حتى نعرف أن هذه الآية تبقى هالشكل، فهي تأخذ بالفرض نصفا ونصف الآخر. ونودي نقول هنفتش على آية توضح لنا الطريق، شفنا هذه الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقلنا هذا الأخو رحم المرحوم وبنت ولد المرحوم، والعقل والطبيعة والدنيا تقول الولد مقدم عن الأخ ولا لا. فإذا نرجع للسؤال، من علمنا؟ أئمتنا علمونا هذا. القرآن الكريم يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع نهي في المعاملة، فلو أننا بعنا والمنادي ينادي للجمعة فهل البيع باطل؟ ايش يقولون؟ مو باطل. من أي مجال مو باطل، بس انت ارتكبت حرام. فهمت ولا لا؟ إذا نودي للصلاة يعني شخص واحد يصلي جمعة وتصلي وراه. الآية يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فادعوا. لكن عيبتنا شرطة أن يكون الجمعة، عرفتم لا؟ أقلها خمسة، تتأكد في سبعة، وأن تكون في حضر، وأن يكون الحاضر مش أعمى ولا مرأة. من علمنا هذه الأشياء؟ عيبتنا علمونا. رجوعنا إلى القرآن وحده لا يكفينا، كفانا كتاب الله، مو كلامنا هذا، وإنما كلام غيرنا. نحن مكلفون بأن نتبع كتاب الله. وعد تركيها البيت.
أحسنتم سماحة الشيخ. إخواني طبعا أن الفرج لا قريب عن باب سؤالي. هناك حيرة في تعامل كثير من الشيعة وفي تحديد موقفهم تجاه السلطات والحكومات في زمن الغيب، كيف يتعاملون؟ وهل للشيعة أن يتميزون في مجتمعاتهم؟ تفضل سماحة.
الأخبار التي تدل على التجنب سورة الثقرة كانت في زمن من نصب نفسه دون الحجة. الشخص اللي ينصب نفسه دون الحجة اللي الله نصب عليه هذا التجنب عنه بالمرة ولا يجوز. قال سيدي أنا أخير للحكومة، أنا من أعوان الظلمة. قال لا، قال أنت من الظلمة ومن أعوان الظلمة، إن الذي يبيعك الخيوط من أعوان الظلمة. هذا بأن السلطان كان في مقابل حجة الله، ويجب التجنب عنه كليا، حتى لو أراد العبادة. كصفوان الجمال لما استأجر منه هارون جماله، ولما سأله الإمام قال سيدي أنا أجرتنا على هذا الرجل، قال ما يجوز، قال راح الحج مولانا، قال ما عليه، بس أعطاك كل فلوسك لو ظل عربون. قال لا، أعطاني شيء وضرب شيء. قال أنت تتمنى يرجع سالم من الحج حتى يعطيك فلوسك يولا؟ قال نعم. قال إذا تمنيت أن يبقى عدو الله. صفوان رحمه الله ذيك الليلة راح صار الصبح ضاع كل جماله، حياته كلها ضاع، لأن السلطان كان في مقابل الحجة، يعني حجة الله والحجة عن المهدي حجر الله. الآن ما عندنا خلافة دينية ولا خلافة إسلامية، عرفتوا لا؟ فإذا أخواننا يتجنبون هم يخسرون. سادتي عرفوا أنفسكم، أنتم لكم حقوق، ليش ضيعوها؟ تظنون أن هذا ضيع حقوقكم في أجر بلادكم؟ أتحكمونها أنتم خير أم غيركم؟ شبيكم سبحان الله، خذوا حقوقكم. إذا كل شيء بيد السلطان حرام، لا شلون الكهرباء تستخدمه؟ بيد السلطان ولا لا؟ المستشفى شلون تروح فيها؟ سبحان الله. واحد صارت طلاقة قضية بينك وبين فلان، تروح إلى قاضي من غيرك أم إلى قاضي منك؟ عشانك قاضي منك وبيك يحكم لك، أحسن لو تروح هناك. فما أدري أنتم شلون تفكرون؟ أنتم هنا في حرية كاملة، فخذوا حقوقكم عن أعزائي من هنا كذلك، وراكم حقوقكم. هذه الأشياء مو صحيحة، هذه الأفكار إنما هي بضربكم. أنا أعوذ بالله لا أتكلم من أجل جهة، لا، هذا ما يراه أئمتنا سلام الله عليه. النجاشي كتب إلى الإمام الصادق إني صرت واليا على الأهوال، وكنت طالب معظم قارئ هذه، إذا هو دارس، إذا هو صرف دارس قال هذا الخبر، وأرجو أن تنصحني وتعلمني. فكتب إلى الإمام وتشوف، أخذ يا أيها المعمم كلاما من إمامك للنجاشي. النجاشي مو مال حبشة، واحد اسمه النجاشي من أتباع أئمة الإمام. قال له الإمام بلغني كتابك، ففرحت وحدثت.
فرحت لأن واحدا من أتباعي صار عنده ولي. فهمت ليه؟ فرحني أنك أنت صرت موظف والي على الرأس، يعني يسمونه الآن محامي. وأحزنني لأني أخشى يأتي أحد من أوليائنا إليك وترده، يسخط الله عني. وطلبت نصحي ولازم أنا أعطيك النصح، فكتب له الإمام ميثاقا إداريا عظيما يخشى عنه كل مرور إلى واحد. وحروف تشوفون أن أئمتنا، وعلي بن يعطي ما لا تقول به، كم مرة ومرة يطلب من الإمام الاستقالة فينهار عن ذلك ويأمره أمرا بالبقاء. وكم وكم جلب البرائب من موالي أهل البيت جبرا علنا وأرجعها إليهم سرا. ليش الساحة ضيعون؟ خلص عندكم تدبر. ليش أنت تضغط على روحك؟ ليش أنت تبعد نفسك؟ سبحان الله، استفيدوا يا أخوان، بلادكم ليش تضيع؟ بلادكم لا تضيع. اربطوا نفسكم بأرضكم، فإن حب الوطن من الإيمان. ولا تكونوا جدا وجددا هنا فقط، بلادكم، بلاد آبائكم، بلاد آبائكم. أما كل شيء يرجع للسلطان، أنت ما تريد إلا حطت في الكهرباء يا عزيز، ولا تروح للمستشفى ولا ما تقدر. قال علي لابد لكل لابد من شنو؟ حاكم ظالم أو جاهل. للناس من حاكم لابد، ولولا درع الناس بعضهم ببعض، يعني لولا تأسيس حكومة ما يصير. عجيبة، أنت تروح دليلا خاطئا أمام عدوك وضدك أحسن من شخص منك وبيك وبيك أهلا وسهلا، منو أحسن؟ فكروا يا إخواننا، فكروا بأنفسكم، فكروا ببلادكم. ليش تضيعون؟ أنتم تغبطون أو تفسدون في بلادكم، في بلاد أخرى ما تكون في كل مكان. فهل منطقة؟ أولا الحمد لله رب العالمين، واللي راح راح. صحيح أنتم حصلتوا معاناة، حصلتوا أذية، لكن اللي راح راح وفتح صفحة جديدة. أخذوا أخوه، انت اشرف له الامام الحسن كان ياخذ 1000 من الشامل، ياخذ 1,000,000، مو مال ابوه، مال الحسن ياخذ منه. انت اشرف له الامام موسى بن جعفر اللي ياخذ راتب قوي من هارون، ويقول والله لولا عزاب بني هاشم لما اخذت من هذا الطاغية. ياخذ وعرس اولاد رسول الله. ليش ما يرى؟ ليش ممكن تسوي الحسينيه يكون الدب والداوي؟ معنى امامكم مفتوح، ادخلوا ادخلوا في السلم كافه ورتبوا جيرانكم، عرضوا على مستقبلكم، فانكم فعلتم شيئا صار ضرره علينا جميعا. وانفتح الباب الى الاجانب صاروا بيتكم. ما يعني ما يتبع احنا اكثر من هذا ما نتكلم، بس كان يصير شويه وعي يا اخوان. بلادكم انتم اخذوها، انتم حكموها، عفوا يعني انتم توظفوا فيها، انتم استفيدوا منها، انتم استمتعوا بها. ليش خلوا انفسكم الى سمعتكم حالي؟ تقدر الظلم مما محتاج السلطه؟ ما تقدر، ما تقدر، لازم تروح منها منها. فبلادي امامك، الناس من بيت من جلدتك وبيتك يخدمك، يوظف الماء عنده شغل احسن، يجيك فلسطين شمالكم ما عاد يمشي. هاي كنت تفكرون فيها، وهذا مو شغلتي انا، لازم اتقيد عن هذا الكلام كثيرا، لكن هذه من الله عز وجل يقبلها مني ان شاء الله. ما
خلصنا سماحة الشيخ، جزاك الله الف خير على هذا التوجيه الكريم. وهذا سؤال اخر، بس امانة يعني لازم أسأل، أفضل أعمال أمة انتظار الفرج، ما المقصود بالأفضل هنا وما هي عناصر الانتظار؟ العناصر طبعا جمع، فيا حبذا تذكر واحد على الأقل حتى لا يطول المقام يبرد العشاء يستظرد العشاء خاصة يستعبور عقل.
احنا ذكرنا في كلامنا ان شلون العناصر بانه ليش صار افضل القربات الى الله لان حقيقته التوحيد. الانسان اللي ينتظر الفرج يعني موحد لله سبحانه وتعالى ويرى ان الامور كلها بيده وانتظار الفرج تهيئة النفس لاستقبال الامام المهدي. هذا معنى انتظار الفرج. انا انتظر الامام يطلع واخاف من شيخه هذا مو انتظار الفرج. كان احد اخواننا في قم طالب علم من يشوف واحد من المعممين يعلق ببوسه ينام يقول له هذا مكان شيخ الامام ابوسك. فإذا أنا ما أعطي الخمس ما أعطي الزكاة ما أمر بالمعروف ما أنهى عن المنكر جميع الأشياء متلعونة عندي شلون أنتظر الفرج؟ فإذا انتظار الفرج تصفية النفس من درن الخطيئة والاستعداد للطاعة لنكون مستعدين لاستقبال سيدنا. كان المرحوم الخطيب الإيراني الشهير فلسفي هو دائما في الشيخ الوائلي رحمه الله مرة كسم خطابة عظيمة قال بكرة يا سادة طبعا أنا افتحت من بره قال بكرة لو قيل لكم إن عليا سيأتي من الحدود وش راح يصير بكم أنتم يا أهل طهران كلكم طبعا نداء الرجال ترفون تستقبلونه وهذا شيء مسلم فتجيبونه لموكب ودخلون على بلادكم. أول ما يمر على شارع لالازار، لالازار في ذلك الزمان كان بؤرة للبنكر والفحشاء والسينمات والتياتر وهذه الأشياء والفلاحة والخمور من أهم الشوارع. طب أنا يقول هذا شنو؟ يا عاصمة المسلمين شو هذا الخمور؟ شو هذا الزنا؟ شو هذا السفور كذا؟ ثم يمر الشارع الفلاني والشارع الفلاني ويعلن بكرة خطابه. فاليوم الثاني يعلن الخطابة العظيمة وندد بأفعالكم وبتصرفاتكم وبالأمور المشهورة وبكذا كذا. تدرون شو تقولون أنتم بعد ذلك؟ كلكم هل قاعدين في أمس طلعت الحدود تستقبلون أمير المؤمنين أمير المؤمنين تقولون طبعا بلهجتهم الفارسية تقول هذا العرب إجا بريدة لو جاي تهريب من العراق تقولون للأمن. فإذا كان إنسان ينتظر الفرج بهذه الطريقة هذا منتظر الفرج صقل النفوس للاستعداد ليكون الإنسان من جندية من جنوده عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وجعل الله من أنصاره والآخرين تحت لوائه إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.